أيضا المنفسة له بالأجل حتى يعلم أنه سيكون من هذا المرض. كيف يعلم؟ تقول هناك أمراض مستعصية ولكن لا تصاب الله عز وجل، ولكن أنت تعلم أن هذا المرض قال الأطباء أنه لم يشفى منه وأنه سيكون مثلا. فإذا ذهبت إليه لم يستوعب الأجل حتى لو علمت ذلك حتى لو علمت ذلك. أرجو من الرجل تكون أحسن حالا حتى لو علمت أنه سيكون أسوأ حالا. نعم، لماذا؟ لأنه إذا مر عليه هذا اليوم وأحياه الله تبارك وتعالى بالرجل فلا شك أنه صار أحسن حالا من أمس. كيف هذا؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل لا يصيب المسلم من هم ولا قم ولا حدث حتى الشوكة يشاركها إلا كفر الله به بها عنه أو بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يمر عليه هو في ميزان حسناته من حظ للخطيئات ورفع للدرجات. كذلك هذا المريض إن صبرته وصبر كان أجره مع الله عز وجل، وهذا أيضا من الآداب أن تصبر هذا المريض وله هذا الآداب. اصبر ما شاء الله المرأة صبرا مثل غدا بإذن الله تبارك وتعالى تجد أجر هذا الصبر عند الله عز وجل. الله عز وجل يقول من يوم صبرون أجرهم ذوي الحساب، وتذكره بما تمر من ثواب وبما تصاب من أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من السنة أن تدعو له فتقول اللهم رب الناس أهل الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يعود صدر. النبي صلى الله عليه وسلم ما من مريض لم يحضره أجله، ما من مريض لم يحضره أجله، قيل عنده هذه الكلمات إلا شفاء الله عز وجل. يعني ذاك المريض ولا هذا المريض سيقول إن الله تبارك وتعالى هذا المرض بينما هذا المرض اختبار من الله عز وجل أو بلاء أو ابتلاء. وتعرف بهذا الدعاء فاعلم أن الله عز وجل سيجيب وسيقوم معك من هذا المرض ولو وضعت يدك على موضع المرض ورقيته بالرقية الشرعية كان هذا أيضا حسنا. ثم من الآداب أيضا إذا قرر أحدنا بيت المريض ألا يدور ببصره في البيت، يعني تدع بصره في مكان من البيت لأن يقع بصرك على ما يكره المريض أو يكره أهل البيت الضرر. ثم بعد ذلك تنصرف بإذن الله تبارك وتعالى وتدعو له في جلوسك وفي أما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة واتباع الجنازة على مخالفة الله أن يتبعها المسلم من البيت إلى المسجد، يعني رجل مات في بيته أو مات في مستشفى فافترض ان رجال الاتباع انه يذهب الى هذا المكان ثم ياتي معه بعد ما يرسل الى المسجد. والطريقه الثانيه ان يتبعه من المسجد الى المطار، الى عندنا اتباع على طريقين، اتباع من البيت الى المسجد ثم من المسجد الى المطار. هذا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع الجنازة أيضا من مرور الحجاج إذا قام به بعض الناس سقط على رأسه، وتكلمنا عن هذا قبل ذلك. وتشميت العرس وقد انتهينا منه قليلا فلا حاجة إلى عادته. وإبرار المقسم يعني إذا أرسل عليك أخوك بأن تفعل يفعل ولا تفعل إذا كان هذا القسم لا إثم فيه ولا عدوان، وكان من المستحب أن تبر هذا القسم فإنه يشرع لك أن تبر هذا القسم. أما إذا كان هناك مصلحة في عدم تبرر هذا القسم فلا تبر هذا القسم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الواجب. ونص المظلوم كنت أخاك راغبا أو مظلوما، قال يا رسول الله هذا المظلوم فما باب الظالم؟ قال تكفه عني عنه. وإجابة الداعي، إجابة الداعي أيضا على قدره، فهناك دعوة للعقيق وهناك دعوة للوليمة وهناك دعوة للوكيلة وهناك دعوة لكذا وكذا، هناك دعوات كثيرة بمناسبات عديدة. فأي هذه الدعوات يجب على الإنسان أن يجيب، يجب عليه أن يجيب في حالة واحدة، وهي الدعوة إلى وليمة العرس. هذه فقط هي التي يجب على الإنسان أن يجيب فيها، بمعنى أنه يأذن إن لم يأذن وهو قائم الأعضاء. أما إذا كان عنده عذر فعندئذ لا يأذن بإذن الله تبارك وتعالى. وبناء على ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه وابن مسعود: من لم يؤذن بالله فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. أما سائر الدعوات فإنه يستحب لك أن تلبي، ولكن لا يجب عليك أن تلبي. وهناك أيضا يعني أمور ينبغي الإنسان أن يراعيها عند إجابة الدعوة، مثلا لا يجب عليه أن يذهب إلى مكان فيه منكر، يعني سيجيب دعوة ثم يذهب، فيجب في هذه الدعوة ما يريد الله عز وجل أن يذهب إلى مكان مثلا فيه عرس، فيجب هناك مثلا راقصة فيقول يجيب الدعوة، يقول لا يذهب إلى مكان وهو يعلم أنه سيجار على مواليد الخمر، نقول لا أيضا يذهب إلى مكان وقد اختار فيه الرجال والنساء، نقول أيضا إذا وجد هذا المنكر أو علمه لا يذهب إلى مكان وهو سيسمع بناء أو يعلم أن الناس سيجلسون يغتال بعضهم بعضا. وكل هذه المنكرات إذا علمها وتأكدها زيادة أن يتغلب. ومن العلماء من قال: بل يذهب وينكر، يذهب وينكر، فإن كان الناس جلس وإلا فليصلي. فطبعا هناك أمور لو أنكر فيها قد يرتد الناس، ولكن هناك أمور لا يمكن أن يرتد، يعني قوم جلسوا فرح مثلا أتوا إلى قصة أو فرقة إليهم وأنا أقول لهم قال الله رسول الله خلاص عن الشيخ يلا إلى الله جلس، فهي هذا الكلام غلب على ظن الناس لكن ما جئت كذلك وعند ليلة العمر وما بيجدون يوم كده محمد ولا عند أن أحسن منك من دعم كنت يوم كده وخلاص اشتروا حتى الوقت العام. أما لو أنت عارف إنه لا الناس إذا ذكرتهم تذكروا فإنك لك منزلة في قلوبهم وهذا الوجاهة عندهم، وإنك مجرد تقول هذا حرام زي ما تدور تذهب في هذا الكلام. والشيخ السلام أيضا قد مر بنا الكلام على حكم إلقاء السلام ومتى يلقى ومتى لا يلقى ومن يلقي على الأرض، كل هذا تقدم وليس قضية إلى الله تعالى وصلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع التداعيات في تمرين ومع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حث المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشريف العرس. متفق عليه. وعنه يعني أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلا تعودني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن العبد فلان مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عندك، يا ابن آدم استطعتك فلم تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أنه استطاع عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقى عبدي فلان فلم تسقني، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. رواه مسلم. هذا الحديث من الحديث القدسية، الحديث القدسية إما تكون كما جاء في هذا الحديث، قال رسول الله عز وجل إن الله عز وجل إن الله عز وجل يقول، أو تأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، يا ابن آدم هذا لأي إنسان من البشر هذا الكلام في حقه، يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، والرجل غير مراد قطعا، لأن الله عز وجل يستحيل عليه المرض، لأن المرض صفة نقص، والله تبارك وتعالى منزه عن النقص. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ولكن معنى هذا الحديث كما قال العلماء، مرض عبد من عبادي الصالحين، مرض عبد من عبادي الصالحين، لأن عباد الله الصالحون أن عباد الله الصالحين هم خاصة الله سبحانه وتعالى. ولا حديث حديث من عاد لي وليا فقد آذن له بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذن له بالحرب، مع أن المعادي لهذا الولي لم يعادل الله عز وجل، ولكن لما كان أولياء الله تبارك وتعالى هم خاصة الله عز وجل فكان المعادي لهذا الولي محاربا لله عز وجل. ولكن أضيف هنا المرض إلى الله عز وجل مرضت فلم تعودني تشريفا لهذا العبد خاصة، إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال يا رب كيف أعود وأنت رب العالمين، وهذا لا يدل على ما قلناه، فإن العبد يعلم أن ربه سبحانه وتعالى يستحيل عليه المرض، فلذلك يتعجب ويقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، أي أنت سبحانك لا يمكن أبدا أن تمرض، فكيف مرضت ولم تعد، فيجيب ربه سبحانه وتعالى أن علمت أن عبدي فلان مرض ولم تعده، عبدي هنا إضافة تشريف تدل على الربوبية الخاصة، ليس الحديث بكل احد وانما هذا الصالحين من عباد الله عز وجل كما رجعه طائفه من العلماء. قوله عز وجل اما علم ان عبدي فلانا مرض فلم تعرفه، هذا تفسير لاول الحديث مرضت فلم تعرفه، تفسير اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعرفه، وقلنا العيادة تطلق على زيارة المريض، صار عالم على زيارة المريض، ولماذا سميت عيادة؟ قال بعض العلم لأن المريض إذا استمر في مرضه فإنه يعارض زيارته مرة بعد مرة، ولذلك سميت عيادة، يعني أنت لما يرضى لك بالله تعود مرة واثنين وثلاثة، لهذا الزيارة سميت عيادة، ليه؟ لأن أنت بتعارض زيارة مرة بعد مرة. وقالوا أما عدد أن عبدي فلان ملغ فلن تعوده، هذا فيه بيان منزلة العبد الصالح عند ربه سبحانه وتعالى. أما عدد أنك لو رحت ولا وجدت عنده، وأيضا هذا لم يفسر على ظاهره، لأن الله تبارك وتعالى يستحيل عليه الحلول في المجال، الأمكنة لا تكون لنا عز وجل، فلا يمكن أبدا أن يكون معناه أن ربنا سبحانه وتعالى عنده في الحجرة أو المستشفى أو كذا كما قدرنا قبلها، فهذا ليس مرادا على الإطلاق، لأن الله تبارك وتعالى استولى على عرشه دائما من خلقه سبحانه وتعالى. ولكن المعنى هنا أن هذا العبد الصالح لما مرض كان قريبا من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قريب منه، ولذلك قال العلماء استنبط من هذا أنك إذا ذهبت إلى مريض خاصة إذا كان رجلا صالحا فينبغي عليك أن تذكر الله عز وجل، ولو دعا لك هذا المريض فكان خيرا. لماذا؟ لأنه قريب من الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة. قال يا ابن آدم استطعمت فلم تطعمني، فالذي قال في أول الحديث قال هنا لأن الله عز وجل قال عن نفسه قل أغير الله قل ولما مسكنا الليل والنهار والسميع العليم قل أغير الله أتكلم الذي فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم وهو يطعم ولا يطعم. إذا ربنا سبحانه وتعالى أيضا يستحيل عليه هذا الذي جاء في هذا الحديث، وهو أنه سبحانه وتعالى يطلب الطعام، لأنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك وكيف يطعمه. قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن استطعمك عبدي فلانا فلا تطعمه، أما علمت أنك استطعمك عبدي فلانا فلا تطعمه، هذا أيضا في استحباب بل وجوب على الكفالة، وهو طعام من احتاج إلى الطعام، طعام من احتاج إلى الطعام هذا فرض كفاية على المسلمين. فلو قام به بعضهم سقط عن الآخرين، فإذا لم يقم به أحد فإن الجميع يأتم. قال أما علمت أنك لو أطعمت ولوجدت سائل عندي، أي وجدت ثواب ذلك عندي. ولذلك في الأولى أما علمت أنك لو وقفت لوجدتني عندك، لوجدتني عندك ثانيا لوجدت ذلك عندي، أي ثواب ذلك عندي. وهذا في رد على من قال ان الاولى معناها لو وجدتني عند اي وجدت سواء ذلك عند الله عز وجل، هذا يدل كما قلنا على قرب العبد الصالح من ربه حال المرض. واما هذا فقول لو وجدت ذلك عندي او لو وجدت سواء ذلك عندي. يا ابن ادم استسقيت فلم تسقني، قال يا ربي كيف تسقيك وانت رب العالمين؟ قال استسقى فلان من القصر. وهذا فيه ايضا دليل على وجوب ايضا استقاله العطشان، وفيه ايضا دليل على فضل هذا العمل وهو السقيا. كنا ذكرنا شيئا من ذلك قبل هذا. اما علمت انك لو سقيت وانت وجدت ذلك عندي، رواه الحاكم بن مسلم اذا وجدت ثواب ذلك هذا هو الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تنازلنا مع ذلك كتاب حياة المريض والشيع الميت والصلاة عليه وعلى ذلك. قال وعن علي قال ابن حبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في قربة الجنة حتى يرجع. قيل له رسول الله رمى قربة الجنة قال لنا رواه مسلم. الحديث يبين فضل علاجة المريض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم إذا نادى خاص بعيادة المسلم. إذا عاد المسلم أخاه المسلم أي المريض لم يزل في قربة الجنة، يعني منذ أن يخرج من بيته إلى أن يرجع فهو في قربة الجنة. فسأل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما قربة الجنة؟ قال جنان، يعني امرأة جنة. فالجنة هو المجتمع من التمر، أي أن الإنسان في هذا الوقت وهذا الزمان الذي بدا له بعياده صحيح المريض كانه في الجنه يجتري من ثمارها. قال وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غربه الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمشي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له طريق في الجنة. رواه إليه وقال حديث حسن. والطريق هو الثمر المفروض أي المجتهد. هذا الحديث يبين هذا الفضل العظيم الذي أعد الله تبارك وتعالى لمن عاد أخذ له مسلما، ألا وهو أن هناك 70,000 ملك يصلون على هذا الرجل. ومعنى يصلون أي يستغفرون ويدعون له، مع الصلاة له إلا صلى عليه 70,000 ملك منذ أن يخرج الصلاة إلى أن يمسي. وإن عاد العشية يعني إن عاد بعد الزوال صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له طريق في الجنة. لكن هذا الحديث الراجح فيه الوقف، أي هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من كلام علي رضي الله عنه. فقد حسنه بعض العلماء مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصلاة كما قال الدارقطني رحمه الله في علله أن هذا الحديث قعد بالوقف، أي معنى قعد بالوقف يعني أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة أنه من كلام الإمام علي رضي الله عنه. وعلماء كانوا وضعوا علامات الحديث الضعيف والموضوع، من هذه العلامات أن يكون الحديث يشتمل على أجر عظيم مع أنه عمل يسير. نعم أن فضل الله عز وجل واسع، فضل الله تبارك وتعالى عظيم، ولكن هذه العلامات يعني العلماء من كثرة مطالعة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كثرة مباشرة من هذا العلم وجدوا أن معظم الحديث الذي اشتمل على وجوه عظيمة هي أحاديث ضعيفة، مثل حديث مثلا دخول السوق، الإنسان إذا دخل السوق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا يموت وعلى كل شيء قدير إلى آخره، كتب له ألف حسنة، يعني مليون حسنة. هذا حديث الراجح فيه أنه منكر. وكذلك حديث مثلا من جلس في المصلات بعد صلاة الصبح يذكر الله عز وجل ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة كلمتين كلمتين، رجع في أيضا أنه حديث ضعيف. فالشاهد من هذا الحديث الذي معنى وإن كان مرفوعا من كلام علي رضي الله عنه، لكن إذا ثبت فضل الأصل ووعيد المريض فلا تهتم بعد ذلك بالأجر الذي ثبت في هذا الحديث الصحيح او في هذا الحديث المنقول. فانت اذا ثبت ان هناك فضل عظيم لمن جاء عائلا اخاه المريض كما في حديث مسلم السابق انه لم يزل في قربة الجنة، هل هناك شيء اطيب من هذا؟ ليس هناك شيء اطيب من هذا. اذا عرفت الرجل انت في قربة الجنة قال له قربة عليك أن تحدثهم بما ينفعهم في دينه، فتراقبهم في العمل الصالح في هذا الوقت. إذا كان عليهم غضب الناس تحطهم على قضاء هذه المظالم في الدنيا، إن كنت تعلم أنهم مصر على معصية المعاصي تراقبهم في التوبة، هكذا تكون هذا يكون هذا في المجلس. سواء كما قلنا في عيادة المريض والمؤمن عند المريض الأرض فيه التقييم، لكن علم أن المريض يحب مجالسة فلان من الناس بالذات فإنه ينبغي عليك أن تقيم الجلوس عنده. قال نظر إلى أبيه وهو عنده أي كأنه يستشير أباه، فقال رفع الرأس عن سبحان الله وله دين وأبوه له دين، ولما أمره الموت قال له أطع الرأس أي أطع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه نبي ولكنه يعلم أنه نبي، يعلم أنه نبي كما قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائه. هل هناك أحد من الناس يفترض عليه أن لا يبنوا ولا يشبهوا حتى يرضى ابنه؟ أبدا. الله عز وجل يقول في أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب سواء من اليهود أو النصارى يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحرم الطيبات ويحرم عليهم في الصلاة. وفي أن الإنسان قد يحرم من الطيب لاستكباره، هذا الرجل كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول رب العالمين، ولكن الكبر الذي كان عند اليهود ولحسدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ما آمن أكثرهم وهم يعلمون أنه نبي مرسل من رب العالمين. فالإنسان قد يمنع الخير بسبب تكبره، ويؤمن أيضا أن الواجب قد يكون حريصا على خير ابنه أكثر من حرصه على خير نفسه. أشوف هذا الرجل قال له إيه؟ قطع على الرأس، يعني أكثر من حرصه على خير هذا أولاد، ولكنه منعه الكبر ومنعه الحسد ومنعه أمور أخرى لا يعلمها الله عز وجل من الإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد خرج صلى الله عليه وسلم متهللا فرحا الحمد لله الذي انقذه من النار. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي انقذه الله تبارك وتعالى من النار، والله عز وجل افرح بتوبة عبده من فرح النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ربنا سبحانه وتعالى افرح بتوبة عبده من هذا الفرح، فرح ربنا سبحانه وتعالى اعظم من ذلك بكثير. وهذا الحديث لا يفهم منه ان هذا الرجل كان في الغرب، ولكن يفهم في ضوء الاحاديث الاخرى ان هذا الرجل لم يبلغ الغرب، يعني لم تكن روحه قد خرجت او قاربت على الخروج، لانه في هذه الحاله لا تقبل من العبد التوبه، وانما التوبه قبل الغرب وقبل معاناه الموت. اما عند معاناه الموت وإدراك الإنسان أنه ميت لا محالة فإنه لا توبة في هذه اللحظة، فيفهم هذا الحديث في ضوء هذا الحديث أيضا. ويقال منه أيضا أنه قد ينتفع الإنسان بكلمة واحدة من غيره. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت قال له أسلم كلمة واحدة، قال له إيه؟ أسلم. مع ان كما قلنا هذا البلاد مع النبي صلى الله عليه وسلم يتولى الكفر، فانتفع بهذه الكلمه في هذا الوقت. فانت اذا كان عندك مثلا ابناء او صار او زوجه او طائعه او تعرف بعض الاصدقاء الذين هم يقاربون بعض المعاصي فلا تيأس من دعوتهم ولا تيأس من مصحف، لا تقول كان صح كثير ولا تقول انا تكلمت ليل ونهار، ربما ياتي وقت تتفتح فيه مقاليد هذه القلوب فتدخل هذه الكلمه الى القلب تجد صدى، فتكون هذه الكلمه مؤثره باذن الله تبارك وتعالى. وموسى عليه السلام لما جاء السحرة وجاءوا يعني يباعوا موسى عليه السلام بالسحر، موسى عليه السلام قال لهم كلمة واحدة، قال لهم ايه؟ كلمة واحدة، قال لهم فيصبحكم بعذاب وقد صار من افترى. فكانت هذه الكلمة مؤثرة للغاية، كانت مثل هذه الكلمة كما قال الله عز وجل: فتنازع أمرهم بينهم وأسروا النجوى. صار هناك نزاع بين السحرة من هذه الكلمة التي قالها موسى عليه السلام، وكانت النتيجة في النهاية أن هناك فريقا عظيما من السحرة، بل كل السحرة كما جاء في كتاب الله عز وجل أسلموا لله رب العالمين بكلمة واحدة مؤثرة من موسى عليه الصلاة والسلام. فلذلك لا توانى في النصح ولا توانى في الدعوة، ولا تقول أنا للأسف أنا بدأت معيدي، فربما تأتي اللحظة التي يكون فيها الخير في هذا المنع. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وسمعنا، وصلى الله على محمد وعلى آله.